إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فإن تقوى الله هي زاد المؤمنين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، يعيش العالم اليوم في هذه السنوات القليلة الماضية متغيرًا كبيرًا. هذا المتغير الكبير لا يختص بشرق ولا غرب ولا بعالمنا الإسلامي، وإنما يعم حركة الحياة في هذه الأرض حكمةً من رب العالمين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها الإخوة، أحببت في هذه المناسبة أن أقف وقفة تاريخية، لأنني لاحظت أننا في هاتين السنتين إنما نعيش لحظة من الناحية التاريخية. إذا انتقلنا إلى الزمن الماضي فإنه يكون قد مضى قرن كامل على متغير كبير في العالم كله، وخاصة في عالمنا الإسلامي. أتدرون ما هو هذا الحدث؟ إنه الحرب العالمية الأولى، التي قامت سنة 1333 هجرية، ونحن في عام 1434 هجرية، أي مضى عليها قرن. وهي في الميلاد قامت سنة 1914 للميلاد، وامتدت 4 سنوات أعقبها متغيرات كبرى في عالمنا. فما الذي حدث أثناء هذه الحرب؟ وما الذي وقع؟ وكيف أثر ذلك على حياة المسلمين أثرًا بالغًا نعيشه حتى يومنا هذا؟ في أثناء الحرب وما بعدها بسنوات قليلة، وقعت عدة أمور أختصرها، لأن المقام ليس مقام تطويل ولا تفصيل. الحدث الأول، قيام الثورة العربية الكبرى التي تحالف فيها بعض العرب مع الصليبيين الإنجليز ضد الدولة والخلافة العثمانية، فكان بمثابة أول تحالف ضخم على مدار التاريخ الإسلامي، يتعاون فيه بعض المسلمين مع النصارى على مستوى حرب عالمية ضد إخوانهم المسلمين باسم العروبة. وهذا ما ولد الحركات القومية والبعثية وغيرها التي اكتوى بنارها عالمنا العربي سنين متطاولة كما هو معلوم. الحدث الثاني، سنة 1917 قامت الثورة الشيوعية البلشفية في روسيا، وغيرت الخريطة، والتهمت الجمهوريات الإسلامية، ثم بعد ذلك تخطت فكرياً إلى إنشاء الأحزاب الشيوعية في العالم كله، ومنه عالمنا العربي والإسلامي. فاكتوى عالمنا اكتوى بنار الإلحاد للحاد والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وأن الدين ما هو إلا إفيون مخدر للشعوب، ولا إله والحياة مادة. ولا زلنا إلى لحظتنا هذه نكتوي ويكتوي عالمنا، وخاصة في أحداث الشام بموقف الشيوعيين في روسيا وفي الصين لقتل إخواننا وتدمير بلاد الشام المباركة حجراً حجراً وبيتاً بيتاً وقتل النساء والأطفال. الحدث الثالث في نفس هذا العام كان وعد بلفور سنة 1917 ميلادية، حيث أصدر وعداً لإعطاء فلسطين الأرض المباركة لبني صهيون حتى تتحول هذه الدويلة إلى سرطان في عالمنا الإسلامي أشغله ويشغله ولا يزال يشغله، وحق لقضية فلسطين أن يعتنى بها المسلمون، لكن إنها مؤامرة غربية لتغيير خريطة العالم الإسلامي والشرق الإسلامي ليتحول فيما بعد إلى ما يسمى بالشرق الأوسط، وتكون هذه الدويلة السرطانية النابتة هي الشاغل المشغل، ويريدون لعالمنا العربي والإسلامي أن يدور حولها حيثما دارت رعاية لها وتطبيعاً وسلاماً، وأن ذلك لشعوب مسلمة ترفض هذا رفضاً قاطعاً. وفي نفس الوقت كان الحدث الرابع الخطير، وهو توقيع اتفاقية سايكس بيكون بين فرنسا وبريطانيا لتقسيم العالم العربي والإسلامي بعيد الحرب، وقد بدت بوادرها بانتصار الحلفاء. وفعلاً بعد نهاية الحرب قسم العالم العربي إلى دويلات متصارعة ذات حدود فيها إشكاليات، ولا يزال عالمنا إلى يومنا هذا يعيش انقساماً بعد أن عاش طيلة قرون متطاولة وحدة متكاملة، والله سبحانه وتعالى هو الولي وهو العزيز الحكيم وله الحكمة البالغة. الحدث الخامس هو إلغاء الخلافة العثمانية من قبل الطاغية كمال أتاتورك، وإبقاء العالم الإسلامي بلا راية. والدولة العثمانية وإن كانت فيما فيها مشاكلها التي لا تخفى وهي معروفة، لكنها كانت مظلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فأراد هؤلاء أن يقضوا على هذا الرمز لهذه الأمة التي كانت تعيش تحت ظلاله وحدة واستقراراً إلى حد ما، فأراد هؤلاء أن يقولوا للمسلمين ابدأوا تاريخاً جديداً، هذا التاريخ ينتهي بإلغاء هذا الرمز لكم وبإلغاء ما يترتب عليه من دين وتحكيم شريعة رب العالمين. ومن ثم جاء بعده الحدث السادس، وهو الخطير جدا، حين طبق كمال أتاتورك العلمانية في بلاد تركيا المسلمة ليقلبها بالحديد والنار شكلا ومضمونا إلى دولة علمانية، ولتتحول هذه الدولة العلمانية إلى أن تكون قدوة للعلمانيين في بلاد المسلمين تلامذة الاستعمار، حتى لا تعود الأمة إلى دينها وعقيدتها وشريعتها. وفعلا عاش العالم الإسلامي بعيد هذه الحرب متغيراً جديداً. الاستعمار جاثم، والعلمانية تنفذ، والتغريب والإفساد ينفذ في بلاد المسلمين، والعالم الإسلامي ينظر من حوله يبحث عمن يقوده أو ينقذه. وكان على إثر ذلك أن العالم الإسلامي مرت به مرحلة الاستعمار ثم التحرر من الاستعمار، فكانت سيادة وكانت مرحلة سيادة القوميات والأفكار العلمانية وغيرها في بلاد المسلمين إلا ما رحم ربي. أيها الإخوة المؤمنون، قرن مضى على هذا المتغير، وعاشه المسلمون أحداثاً سنوات وسنوات قام فيها علماء ومجاهدون وحركات إسلامية ودعوات في مشارق الأرض ومغاربها تريد أن تعود بالأمة الإسلامية إلى ماجد حاضرتها وعزها، وحاولت ودعت، وكان في ذلك جهود وجهود، إلى أن كان هناك حدث ضخم جدا مر بالعالم الإسلامي، ألا وهو هزيمة حزيران سنة 1967 للهجرة، ليخرج من خلال هذا الحدث في عالمنا الإسلامي انحسار للمد القومي واليساري والعلماني وغيره، وظهور لصحوة إسلامية عمت العالم العربي والإسلامي، بل وانتقلت إلى العالم أجمع. أيها الإخوة في الله، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث في هذا العالم الإسلامي وهو يريد أن ينهض، وشعوبه تريد أن تعود إلى دينها، تريد أن تعود لأنها تتعبد ربها سبحانه وتعالى أولاً وآخراً بالعودة إلى هذا الدين، ولأنها تعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون لها عز ولا نصر إلا بأن تعود إلى هذا الدين، فتجمع بين القوة العلمية الشرعية والعبادة لرب العالمين، وبين القوة العلمية المادية لتأخذ بالأسباب التي أمرها بها ربها، فقال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. أيها الإخوة، وكان من آثار ذلك أن عاش العالم الإسلامي في هذه السنوات الأخيرة جملة أحداث كبار جعلت العالم الإسلامي وللأسف يدور في فلكها، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل، وإلا فالأحداث واضحة المعالم. الاتحاد السوفيتي غزا أفغانستان فبدأ جهاد في أفغانستان، قامت الثورة الإيرانية الخمينية بتأييد ودعم غربي لتعيد المنطقة إلى تجاذب لا نزال نعيشه إلى هذه الأيام، وخاصة في بلاد الشام المباركة وفي غيرها من بلاد المسلمين. وكانت حروب الخليج الأولى والثانية، ثم بعد ذلك أحداث ما يسمى بسبتمبر، وأعقب ذلك غزو آخر لأفغانستان وللعراق، وكل ذلك كان يجري ضمن متغير تقني علمي ثقافي عرف بما يسمى بالعولمة. صاحب ذلك هذه العولمة بأذرعتها الخمسة: الذراع العسكري الذي يريد أن يؤدب من يخرج عن المسار، والذراع الاقتصادي الذي يريد أن يخنق الشعوب من دول العالم الثالث، والذراع التقني لاستخدام التقنيات في نشر هذه العولمة، ثم بعد ذلك الذراع السياسي لاستخدام المنظمات الدولية بما يريده هؤلاء الذين يزعمون أنهم يقودون العالم. وآخر هذه الأذرعة وأخطرها علينا نحن المسلمين الذراع الثقافي والعقدي والأخلاقي الذي حول العالم كله إلى ما يشبه القرية الواحدة لتسود فيه ثقافة الغرب وحضارة الغرب على أنها هي القمة، هي نهاية التاريخ، هي ما يسعد الإنسان. ثم يريدون للمسلمين ولغيرهم أن يركضوا وراء هؤلاء تاركين ما آتاهم الله به من دين وعقيدة وشريعة تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة في الله، هل العالم الإسلامي اليوم يعيش قرناً من التغير؟ نقول نعم. العالم الإسلامي اليوم، وهذا ما يجب أن يفهمه المسلمون جميعاً، أن العالم كله يعيش متغيراً، وأن العالم الإسلامي والعربي أيضاً يعيش متغيراً. فهل نحن أمام مرحلة جديدة لها أبعادها، لها متغيراتها، لها أحداثها؟ نقول نعم، نقول نعم. وتلك حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن الدنيا لا تدوم فيها قوة. أبى الله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبى الله لأمر أي أمر من أمور الدنيا ارتفع إلا وضعه، سواء كانت قوة عظمى شرقية أو غربية، أبى الله أن تبقى، لأن سنة الله سبحانه وتعالى هي التدافع بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن أصل ذلك يعود إلينا نحن المسلمين حتى نعرف ما الذي يجري من حولنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، في ظل هذا الاستقطاب الدولي، أين العالم الإسلامي؟ أين المسلمون؟ لقد تأكد الغرب بمغربه ومشرقه أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحمل عقيدة ومصادر ودينا ودستورا، لا، أن هذا الدين يحمل هذه المصادر التي تقاوم اليوم، تقاوم حضارة الغرب اليوم بكل جبروتها وقوتها وعولمتها. ومن ثم فنحن الآن نعيش في منازلة عالمية، منازلة عالمية لا تخفى أبعادها العسكرية في ظل الاستقطاب الدولي اليوم، حين تقوم روسيا والصين ومن يتحالف معها وتدرس الواقع بشكل صحيح لتقوم في مقابل ما يسمى بالقطب الأول، ليكون هذان القطبان متصارعين. ولكن للأسف الشديد حين يكون وقود هذا الصراع هو عالمنا الإسلامي، وللأسف. وما الذي يجري في سوريا؟ إن هذا الذي يجري في سوريا ما هو إلا نقطة من نقاط هذا الصراع في عالمنا الإسلامي في ظل هذا الاستقطاب الدولي. فهل يعي المسلمون هذه الحقيقة؟ إذن الاستقطاب العسكري وما يتبعه من سياسي واقتصادي هو معلوم لدينا جميعا، ونشاهد أحداثه وقد بدت بوادره اليوم. لكن المنازلة الثقافية والفكرية والعقدية هي التي أحب أن أنبه إليها من خلال هذه الدقائق. هناك منازلة عالمية، هناك معركة فكرية عالمية يجب أن يعيها المسلمون اليوم. الحضارات اليوم جربت الفشل، الشيوعية بعقيدتها وفشلت، القوميات والبعثيات والعلمانيات جربت في عالمنا العربي وفشلت، الحضارة الغربية بكل بريقها وزعمها أنها حضارة جاءت لتسعد الإنسان من خلال ما تزعم من الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ها هي تفتضح أمام العالم كله. إنها حضارة عنصرية كعنصرية بني صهيون المعلومة، حضارة إنما تريد للرجل الأبيض الغربي الذي يعيش فعلاً ما تزعمه من ديمقراطية وحقوق الإنسان. أما بقية العالم الثالث فلا يستحق الحياة، يستحق التدمير، يستحق التدمير. ولهذا تجد الرجل الغربي في بلاده منضبطا، فإذا خرج إلى بلاد أخرى صار قاتلا لصا يقتل النساء والأطفال. وإلا فما الذي يفسر ما يجري تحت سمع العالم اليوم في سوريا؟ ما الذي يجري إذا حدث حادث بسيط لرجل غربي قامت الدنيا ولم تقعد، لكن أن يدمر شعب بكامله تحت سمع العالم؟ كنا نقول في الزمان الماضي إن الأحداث والتدمير والتقتيل لا يعلم به الناس، فلو علم به هذا العرب المتحضر لانتفض. لكن الذي حدث خلال هاتين السنتين أحداث أمام سمع العالم تنقل لحظة بلحظة، النساء، الأطفال، البيوت، كل أنواع الأسلحة، التدمير المتكامل، التهجير، كل ذلك يجري في بلاد الشام المباركة تحت سمع العالم. إنه فشل فكري وثقافي. من هو الشاب؟ من هي الشابة التي تقتنع بأن الغرب يريد الخير للمسلمين أو يريد الخير للعالم، وهو يكيل بهذه المكاييل المتعددة ويسكت عن هذا الذي يجري في بلاد سوريا؟ من هو الذي يريد أن يصدق أنهم يريدون لنا الحرية وحقوق الإنسان؟ من هو؟ أنا أسألكم بالله، هل يوجد إنسان عنده ذرة من عقل وقلة في فهم؟ وهل يمكن هذا الإنسان أن يكون عنده القليل والقليل من الإدراك والفهم أن لا يدرك ما الذي يجري في عالمه ويرى إخوانه في بلاد الشام كيف يجري فيهم ولهم وعليهم ما يجري تحت سمع الدنيا من مشرقها إلى أقصى مغربها؟ أيها الإخوة المسلمون، إن الأمة الإسلامية اليوم أمام منعطف خطير، ولا بد من كسر ظهر هذا الوضع في بلاد الشام الباطني البعثي الإلحادي. ليس للمسلمين خيار إلا أن يكسروا ظهره، ليس لهم خيار إلا ذلك. وبعد ذلك ينبغي للأمة الإسلامية أن تراجع نفسها ثقافة وفكرا. أيها الإخوة المسلمون، إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحمل مصادره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كالجبال الراسيات لا يستطيع أحد لها تغييرا كائنا من كان. أما ثقافة الغرب فهي ثقافة العبث، ثقافة التغير والانحلال والتحلل، ثقافة يمكن أن تتغير. أما المسلمون فكلا، إن دينهم قائم على أصول لا يملك لأحد لها تغييرا. وها أنا ذا أقف أمامكم في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة، هل يملك أحد من الناس أن يغير هذه الشعيرة العظيمة التي يستقبل فيها المسلمون بيت الله الحرام؟ كلا وكلا، لأن رب العالمين ربط أحكام دينه بعلامات كونية لا مدخل للبشر فيها. هل هناك شرق أو غرب يمكن أن يغير علينا ديننا؟ لا، إن ديننا مربوط بعلامات كونية، الشمس، القمر، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، إذا غربت الشمس صلى المسلمون صلاة المغرب. إنها والله يا أيها الإخوة في الله لدليل على عظمة هذا الدين وبقاء هذه الشريعة بأحكامها ونظامها، لأنها من عند رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، وهو خطاب لنا في هذه اللحظة، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، أين نحن اليوم؟ أين نحن اليوم من خلال هذا المتغير؟ أقول إنني أدعو إخواني إلى أمرين: أحدهما إلى المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين أن يعودوا إلى دينهم وتحكيم شريعتهم. لماذا نخاف من تحكيم الشريعة؟ لماذا يصبح تحكيم الشريعة سبةً وعاراً، حتى وللأسف لبعض من قد ينتسب أحياناً إلى التيارات الإسلامية؟ لماذا في ظل المتغيرات التي تنتفض فيها الشعوب لا تعود الأمة عوداً حقيقياً صادقاً إلى تحكيم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم والقيام بهذه الشريعة؟ لماذا يا أيها الإخوة؟ لماذا يخافون؟ لماذا نخاف؟ أما الأمر الآخر فإنني أدعو إخواني المسلمين جميعاً إلى أن يعلموا أنه في ظل هذه المتغيرات وما قد يصحبها من فتن، فإنه لا ضياء لنا ولا نور إلا بأمور ثلاثة. أمور ثلاثة هي أنوار لي ولك يا أخي المسلم في ظل ما يجري في عالم اليوم. الأول منها نور العبادة والقربى من رب العالمين. الصلاة يا عباد الله حبل بين العبد وبين ربه، التقوى، الإيمان، المراقبة للواحد الديان، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات والطاعات، إنه نور لك في حياتك يا عبد الله. الثاني نور العلم الشرعي المؤصل. عودوا يا أيتها الأمة، يا شباب المسلمين، يا شواب المسلمين ونساءهم، عودوا إلى العلم الشرعي المؤصل. القرآن العظيم إذا عمر قلبك أنار لك الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الله الله، بالعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأصيل العلمي، وإياكم من بنيات الطريق في مناهج ليبرالية وتنويرية وعقلانية، فهذه في النهاية قد جربتها أمة الإسلام فلم تنفع، لأنها لا تنصر دينا ولا تنكأ عدوا. أيها الإخوة المسلمون، الأمر الثالث، نور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والمجاهدة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كن يا عبد الله نورا لأمتك، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأنوار هي للمسلمين جميعا، وبمقدار ما تحمل من هذا الضياء والنور، فإن الله سبحانه وتعالى ينور قلبك ويطيب حياتك ويسعدك، ولن تكون السعادة أبدا في مال أو منصب أو جاه متى ما شقي هذا القلب. هذه قاعدة جاء بها كتاب الله عز وجل، قال تعالى وهو أصدق القائلين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أنوار ثلاثة، والقسم الأول عودة الأمة حكاما ومحكومين، عودة صادقة إلى دين الله عز وجل وتربية الأمة عليه وإلى تحكيم الشريعة. أسأل الله عز وجل أن يجعل حال أمة الإسلام فيما نستقبل من سنوات حال خير وعز ونصر وعودة للأمة إلى دينها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين، اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين. اللهم إنا نعلم وأنت تعلم وأنت علام الغيوب أنه قد تآمر على أهلنا هناك المشرق والمغرب، فنسألك اللهم أن تجعل خططهم وتدبيرهم تدميراً عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم زلزلهم يا قوي يا عزيز، اللهم رد أهل الشام إلى أوطانهم ودورهم آمنين سالمين غانمين. اللهم رد بلاد الشام البلاد المباركة إلى العلم والإيمان، اللهم اجعلها كما كانت منارة للعلم ومنارة للجهاد ومنارة للإيمان. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. أيها الإخوة، نختم بالصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.